بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي رواية الحديث الموضوع أو الضعيف، كم لأهل العلم في التحديث بالأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب، كم لهم مذاهب في هذه المسألة؟ ها؟ نعم، القول الأول أنه يجوز التحديث بها في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، أما في الحلال والحرام وفي العقائد فلا يجوز. طيب، المذهب الثاني المنع مطلقا، لا يجوز التحديث بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وهذا المذهب الثاني من اختاره؟ نعم، لا العكس، ده شهر هذا المذهب عن من؟ عن البخاري ومسلم وابن معين وأيضا ابن العربي وابن حزم رحمهم الله. وعمن نقل القول بجواز التحديث بالأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب عن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي، وما حال الأثر عن عبد الرحمن وعن أحمد؟ ضعيف. وقيد الحافظ بن حجر جواز التحديث بالأحاديث الضعيفة بشروط: أن يكون الضعف فيه غير شديد بل يكون ضعفا يسيرا، أن يندرج تحت أصول. ما معنى يندرج تحت أصول؟ يعني ما معنى يندرج تحت أدلة؟ ها؟ نعم، لكن ما معنى، اشرح هذه العبارة، يندرج تحت أصل؟ أحسنت، يعني يكون العمل هذا قد ثبت بأدلة أخرى صحيحة، ولا يكون عمل لم يثبت ولا بدليل إلا بذاك الضعيف. الشرط الثالث أن لا يعتقد نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام حال العمل به، وعلى هذا قلنا يكون هذا راجع إلى إيش؟ إلى العمل بالحسن لغيره. ثم ذكر مسألة أنك إذا عزوت حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدون إسناد فإنك تذكره بصيغة التمريض، تقول روية، هل هذا على إطلاقه؟ إذا كان الحديث صحيحا يجزم به، وقد يكون هذا واجبا للجزم به لئلا يوهم إيش؟ ضعف الحديث. وأما إذا كان إيش؟ إذا متشكك فيه فهذا ينقل بصيغة التمريض. ثم أخذنا الباب 23 وهو باب صفة من تقبل روايته. فمن هو المقبول من الرواة؟ نعم، السالم وخوارم المروءة، ويكون متيقظ غير مغفل، فاهم إذا حدث إيش؟ بالمعنى. طيب، قلنا الإسلام شرط لماذا؟ شرط للأداء، وأما التحمل فيصح ولو من غير إيش؟ من غير مسلم، كما تحمل كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم وأدوا بعدما أسلموا. كذلك البلوغ شرط في ماذا؟ في الأداء. والتحمل من الصغير يصح بعد التمييز، فرق بين البلوغ وإيش؟ والتمييز. ما ضابط التمييز؟ أحسن ما ذكروا في ضابطه، أحسن، إذا فهم الخطاب ممن يخاطب ورد الجواب فهو مميز. وكان بعضهم ربما إيش يأتي بولده إلى مجلس التحديث حتى يكتب له سماع، فإذا كان مميز ترام في آخر المجلس يكتبون من حضر سماع هذا الكتاب، وربما كتبوا فلان الصغير إذا كان مع ممن يميز التحديث. خوارم المروءة، ما معنى المروءة وما معنى خوارم المروءة؟ عندما ها نعم، المروءة هي أخلاق نفسية تحمل مراعاة الإنسان على التحلي بالأخلاق الحسنة واجتناب مساوئها. ما ضابط خوارم المروءة؟ قلنا إذا كانت معاصي فهي راجعة إلى إيش؟ إلى أسباب الفسق، وإذا لم تكن معاصي كانت مباحات، ولكن تعارف الناس على أن هذه الأفعال تخرم المروءة، فهذه إيش؟ من أهل العلم من قال الأولى تجتنب، ومنهم من قال بل لا نقول بخرم مروءة شخص إلا إذا إيش؟ دل الدليل على أن هذا الفعل من خوارم المروءة. فيقول الخوارم المروءة لابد أن تقيد بأن تكون خوارم شرعية، وأما غير ذلك فلا. وهذا هو الذي اختاره الشوكاني رحمه الله، وذكره الشيخ مقبل في شرحه أن خوارم المروءة لا تكون خوارم إلا إذا كانت خوارم شرعا، وأما أشياء مباحة في الشرع فقالوا لا تكون خارما للمروءة. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله، قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. هذه مسألة، بماذا تثبت عدالة الراوي، ومتى نحكم على الراوي بأنه عدل وأنه ثقة مقبول؟ قال: تثبت عدالته باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. وهذا الأمر الأول، وهو الذي يسمى استفاضة الذكر بالخير. ألا مثل أحمد بن حنبل، هل نحتاج نبحث أحمد عدل أو ليس بعدل؟ ها؟ لماذا؟ خلاص مستفاضة شهرة عدالته، شيء مستفيض، اشتهر بالخير سلفا أو خلفا بعد سلف، واشتهر بالثناء الجميل. فلا تأتي تقول أحمد يبحث عن حالة ما عدالة أحمد، كذلك مالك، الشافعي، شعبة، الثوري، أمثال هؤلاء، هؤلاء ثبتت عدالتهم بماذا؟ بالاستفاضة والاشتهار بالخير. فمثل هؤلاء لا يبحث عن عدالتهم بعد هذا. هذا الطريق الأول في إثبات عدالة الراوي. قال: أو بتعديل الأئمة، هذا الأمر الثاني، يأتي الأئمة يعدلون، تفتح كتب الجرح والتعديل، قال أحمد ثقة، وقال ابن معين ثقة، وقال البخاري ثقة، وقال النسائي ثقة، يثنون عليه، هذا يثبت عندك أنه عدل أو لا؟ ثبت أنه عدل. منين سفرت أنه عدل؟ من تعديل الأئمة له. قال: أو اثنين منهم له، أيضا هذا يقبل، لو عدله اثنان، لو عدله البخاري وابن معين يقبل أو لا؟ يقبل. أو واحد على الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه لو عدله حتى راوي واحد يقبل، بشرط إيش؟ ألا يكون هذا المعدل من المتساهلين، بشرط ألا يكون المعدل من المتساهلين. من أمثال المتساهلين من؟ كابن حبان رحمه الله، إذا رأيت راوي لم يوثقه إلا ابن حبان فقط، فهل يكون ثقة؟ لا يستفاد من هذا توثيق، فإن ابن حبان متساهل كما يأتي بيان شرطه. ولذا ترى أهل العلم يقولون فلان روى عنه اثنان ولم يوثقه إلا ابن حبان، فهو مجهول، يجعلونه من المجهولين مع أنه قد وثقه ابن حبان. من المتساهلين أيضا العقلي في ثقاته، العقلي له كتاب في الثقات متساهل فيه. فقوله هنا أو واحد على الصحيح، لو عدله واحد فإن الصحيح أنه عدل مقبول، بشرط هذا الواحد قلنا إيش لا يكون من المتساهلين. فلو جئت إلى رأي وثقه أحمد ولم تجد له إلا توثيق لأحمد، مقبول أو لا؟ مقبول، ثقة بلا شك، حديثه صحيح، أو ابن معين أو البخاري أو غيرهم. ثم قال ولو بروايته عنه في قول، هذه مسألة سيأتي الكلام عنها بتوسع غدا إن شاء الله، وهي إذا روى الراوي عن رجل فهل هذه الرواية عن توثيق له؟ فيه خلاف، سيأتي إن شاء الله الكلام فيها غدا. ابن كثير سيأتي أنه ضعف هذا القول، يعني قول هنا في قول يأتي أنه ضعف هذا القول، قال وهذا قول غير صحيح أنه لو روى عنه واحد يكون ثقة. طيب، قال ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا المذهب أيضا شهر عن ابن حبان والحاكم وابن خزيمة رحمهم الله، أنهم يقولون كل من لم يجرح فهو إيش؟ فهو عدل. كل من لم يأتي فيه جرح وهو معروف بحمل العلم فهو عدل. ابن عبد البر يقول كل حامل علم، كل من حمل العلم وكان معروف العناية بالعلم فهو عدل إذا لم يجرح. واستدلوا بهذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ينص أنه لا يحمل العلم في كل زمان إلا من؟ إلا العدول، فمن كان حاملا للعلم فهو عدل. وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من حسنه بطرقه، له طرق كثيرة كلها ضعيفة شديدة الضعف، وأحسن طرقه طريق مرسل، وهذا المرسل في راوي مجهول. فعلى قول من حسنه لأهل العلم له توجيه، وهو قالوا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، أي يحمله حملا صحيحا وحملا حقيقيا لا كل حمل. فهل قد حمل العلم فساق ومجان أو لا إلى الآن؟ أو لا إلى الآن؟ كم ربما من صاحب علم زنديق صار أمره إلى الزندقة والكفر، وصاحب علم حامل لعلم، كم من حامل العلم قطاع صلاة لا يصلون. فعلى هذا، على القول بحسن الحديث، يكون معنى يحمل هذا العلم، ما معنى يحمله؟ أي يحمله حملا صحيحا بالقيام به والعمل بما علم والوقوف عند شرع الله عز وجل دون تجاوز. وهل كل من حمل العلم على هذه الصفة؟ ليس على هذه الصفة. فلا يفيد هذا الحديث على القول بحسن، لا يفيد أن كل حامل علم إيش عدل. وأما على القول بضعف الحديث فهو أبعد. ولذا قال ابن الصلاح قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم، أي في كلام ابن عبد البر توسع إيش لا نرضاه، لأنه يدخل في هذا من هب ودب، فيكون كل من عرف بالعلم عدل، وهذا ليس بصحيح. فعلى هذا ما ذكره هنا مما تعرف به عدالة الراوي لا يسلم به، إنما المسلم بالأول إما بالاشتهار وإما بتعديل الأئمة ولو إيش ولو واحد إذا لم يكن من المتساهلين. وأما أن يكون حامل علم ويكفي أنه عدل فهذا غير كافي. قال ابن كثير: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. ابن كثير يشير بهذا الكلام إلى إيش؟ إلى ضعف الحديث وأنه ليس بصحيح. طيب، وأيضا مما يعرف به عدالة الراوي ما يذكره الآن. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. ما معنى وعكسه عكسه؟ أي ويعرف عدم ضبطه بمخالفته للثقات. اكتبوا هذا: وعكسه عكسه، أي ويعرف عدم ضبطه بمخالفته للثقات. ويعرف عدم ضبطه بمخالفته للثقات. وهذه المسألة التي تسمى بالسبر، سبر أحاديث الراوي المعين، فينظر في حديثه. ويكثر من هذا ابن عدي رحمه الله في الكامل، يجمع أحاديث الراوي ثم يقول: وعلى كل فلان لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، ولكن لم أجد في حديثه ما ينكر، أي أن حديثه موافق ليش؟ لأحاديث الثقات. فهذا مما يعرف به ضبط الراوي. ما هو هذا الأمر؟ أن تنظر أحاديثه، إذا كانت موافقة لما رواه الثقات فهنا هذا يكون ضابطا، لأن روايته توافق رواية الثقات. وإذا كان حديثه يخالف أحاديث الثقات فهذا إيش؟ يضعف به لأنه يخالف الثقات. ولذا ابن حبان ترى يقول في راوي روى المنكرات عن الأثبات وخالف الثقات فاستحق الترك. روى المنكرات عن الأثبات وخالف الثقات، أي في روايته، فاستحق الترك. فمما يعرف به الراوي ما هو هذا الأمر؟ قلنا مقابلة رواياته وأحاديثه مع أحاديث من؟ مع أحاديث الثقات. فإن وافقتها ولم تخالفها عرف أن الراوي إيش؟ ضابط. وإن خالفت أحاديث وأحاديث الثقات يعرف أن الراوي غير ضابط. واضح هذا؟ من الذي ما فهمه؟ وهذا غالبا يقول لأم المطلعين، ترى ينظر أحاديث الراوي هل فيها ما ينكر. كثيرا ما يذكر ابن عدي كما سمعتم، ترى في الكامل يذكر الراوي ثم يسوق له 20 حديث للتمييز، ثم يقول: انظروا كيف هذا الراوي أحاديثه خالفت رواية من؟ الثقات، فهو ضعيف. أو يذكر له أحاديث ويقول: وأحاديث هذه توافق أحاديث إيش؟ الثقات، فهو مقبول الرواية. ثم قال: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فيقبل إطلاقه. التعديل لا يشترط في المعدل أن يذكر سبب التعديل، فإذا قال فلان ثقة عدل هل يشترط أن يذكر السبب؟ لا يشترط، لأن أسباب التعديل إيش؟ كثيرة يطول ذكرها، فلا يشترط أن يقول لأنه يصلي ويصوم ولأنه يحفظ الأحاديث ولأننا جالسنا فلم نسمعه يخطئ في الأحاديث ولكذا وكذا، يطول هذا. ولكن يكفي أن يعدل ويقول فلان ثقة أو فلان صدوق أو فلان كذا وكذا بدون ذكر سبب التعديل. قال: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. ما معنى مفسر؟ أي مبين السبب في الجرح. الجرح المفسر هو الذي بين الجارح فيه سبب الجرح, بين الجارح فيه سبب جرحه لذلك الراوي. فإذا قال فلان كذاب, جرح هذا مفسر أو لا؟ مفسر, أي بين السبب أو لا؟ السبب أنه يكذب, يقول وقفت له على كذب على النبي عليه الصلاة والسلام, فكذاب جرح مفسر. سيء الحفظ مفسر أو لا؟ مفسر. ما سبب جرحك له؟ أنه إيش؟ سيء الحفظ, لا يضبط حفظه ولا أحاديثه. كذلك يقول له أحاديث منكرة, هذا جرح إيش؟ مفسر. سبب جرحه لأنه وقف له على أحاديث فيها إيش؟ فيها نكارة. أما لو قال فلان ضعيف, هل هذا جرح مفسر؟ هذا جرح مبهم. لماذا ضعفه؟ ما هو السبب في تضعيفه؟ فهذا يكون جرح مبهم ليس مفسرا. فيقول هنا الجرح لا يقبل إلا مفسر بخلاف التعديل, فإنه يقبل إيش؟ مبهم. طيب ما السبب؟ قال لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة, فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه, ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. يعني يعتقد أن هذا الأمر مفسق, وربما إيش؟ يكون هذا الأمر ليس مفسق وربما يجرحه به. كما ذكر بعضهم أنه روى حديث عن صالح المري, فقال له بعض الرواة وما تصنع بصالح؟ قال ما له؟ قال ذكروه يوما عند حماد فامتخط حماد. هل امتخاط حماد تضعيف للراوي؟ أبدا, ربما جاءه المخاط فامتخط. قال إنما لم يمتخط حماد لأنه إنما إيش؟ أراد عدم المبالغة, وهذا لا يكفي. كذلك شعبة رحمه الله جاء إلى بيت المنهال بن عمرو فسمع منه صوت طنبور أي غناء, فترك حديث المنهال. فلما سئل شعبة ما سبب تركك لحديث المنهال, قال سمعت من بيته صوت الطنبور. قالوا هذا قد يكون المنهال بن عمرو غير موجود في البيت, وقد يكون الذي يسمع ليس هو, فواضح هذا إن شاء الله. فلذا اشترطوا في الجرح أن يكون إيش؟ أن يكون مفسرا, أي السبب في ذكر الجرح. طيب قال فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. واضح هذا الذي قرأناه؟ التعديل لا يشترط فيه إيش؟ بيان سبب التعديل. لماذا؟ لأن أسباب التعديل كثيرة فيطول ذكرها. الجرح يشترط فيه سبب, ذكر سبب الجرح, لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح, فربما هذا ترى سبب للجرح غيرك إيش؟ لا يراه سببا للجرح, فلا بد من ذكره. ثم ذكر ابن الصلاح إشكال, قال الشيخ أبو عمرو وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف, هذا جرح إيش؟ مبهم ليس مفسر, أو متروك بدون بيان ونحو ذلك, فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. هذا إشكال وضعه ابن الصلاح. ما هو هذا الإشكال؟ وهو أن أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل ربما جرحش غير مفسر, يقولون فلان ضعيف, وربما إذا رددنا قولهم فلان ضعيف ربما فات علينا أمر كثير من أمر الجرح والتعديل, فكيف في مثل هذا الحال؟ أجاب عن هذا الإشكال, قال وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك, الريبة الشك. يعني يقول مثل هذا نتوقف فيه, إذا وجدنا فيه جرح مبهم غير مفسر نتوقف فيه. وهل على هذا صنيع أهل العلم؟ ترام يقولون فلان ضعيف ويكتفون به أو لا؟ يكتفون به ويضعفون الحديث. وعلى هذا للحافظ ابن حجر تفصيل أحسن من هذا. خلاصته وهو تفصيل جيد أن الجرح إذا عورض بتعديل لا يقبل إلا مفسر. الجرح إذا عارضه تعديل لا يقبل الجرح إلا مفسرا. وأما إذا لم يعارضه تعديل فيقبل الجرح مبهما. أما إذا لم يعارضه تعديل فالجرح مقبولا مبهما. لو كان بعض الرواة يوثق فلان يقول فلان ثقة أو صدوق وجاء فلان آخر وجرحه لابد أن يكون جرح الجارح إيش؟ مفسر لأنه قابله تعديل. وأما راوي لم نجد فيه جرحا أو لم نجد فيه تعديل ووجدنا فيه جرح مبهم يقول فيه الراوي ضعيف هل يقبل هذا؟ ففي مثل هذا الحال يقبل بلا شك ولا يهمل قول الجارح. فإن إذا لم نقبل قول الجارح سيصير الراوي إيش؟ مجهول لأنه ليس فيه تعديل. فوجب في مثل هذا قبول قول إيش؟ قول الجارح. بقي قد يقول قائل إذا كان التعديل موجود والجرح مبهم فهل يلغى الجرح المبهم مطلقا إذا واجهه تعديل؟ يعني قلنا الحافظ بن حجر ماذا فصل؟ ما هو كلام الحافظ في إذا تعارض الجرح والتعديل؟ إذا وجد في الراوي تعديل فلا بد أن يكون الجرح مفسر. إذا لم يوجد فيه تعديل فيقبل الجرح مبهما. بقي هنا تنبيه مهم وهو إذا كان الراوي فيه تعديل وفيه جرح مبهم هل معنى أننا نلغي الجرح المبهم ولا نقبله مطلقا؟ لا. في مثل هذا الحال لا بد من الجمع بين الجرح والتعديل تجمع بينها. وهذا كثيرا يحصل في كتب الجرح والتعديل تأتي راوي يقول أحمد ثقة ويقول ابن معين ضعيف. ألن جرح ابن معين جرح مبهم عارضه إيش؟ تعديل. فلا نهمل أحد القولين. ماذا نقول في هذا الراوي؟ ها؟ صدوق. وثقه أحمد وضعفه ابن معين نأخذ حالة وسط فهو إيش؟ صدوق. واضح هذا؟ هذا مهم. هذا يكثر جدا. تأتي راوي فيه خلاف خمس رواة يضعفون وخمس رواة يعدلون. ففي مثل هذا لا تلغي الجرح المبهم ولا تقبل التعديل مطلقا فلا بد من الجمع بين كلام أهل العلم وتقدم ذلك. أما إذا كان الجرح مفسر وعارضه تعديل فهذا التعديل إيش؟ عند جماهير أهل العلم لا يعتد به. بل نقل الخطيب في الكفاية وابن عساكر كما في فتح المغيث الإجماع على أنه إذا كان الجرح مفسرا وعادله وعارضه تعديل واستوى العدد في المجرحين والمعدلين أنه يؤخذ قول الجارح المفسر ولا عبرة بقول المعدل. واضح إن شاء الله هذا؟ وإن كانوا مئة إذا كان الذين جرحوا عندهم جرح مفسر ببيان بحجة وكان الذين عدلوا أكثر منهم فهذا جمهور أهل العلم كما سيأتي معنا على أن الجرح هو المقدم على ذلك التعديل لأن الجارح عنده إيش؟ زيادة علم اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدلين. ستأتي هذه المسألة إن شاء الله غدا. طيب واضح هذا؟ هذه مسائل مهمة راجعها أكثر ولنا غدا إن شاء الله عودة لها وتكميل لما بقي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.